بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وآله الطاهرين المعصومين. في يوم أمس طرح المصنف رضوان الله تعالى عليه النظرية الرابعة في تفسير الإعانة، في تفسير مفهوم الإعانة عرفا. عليكم السلام. وكانت النظرية الرابعة هي التي طرحها الشيخ أحمد الأردبيلي المسمى بالمقدس الأردبيلي أو المحقق الأردبيلي المدفون إلى جانبي، إلى قربي، في قربي مرقد أمير المؤمنين عليه السلام، في كتابه آيات الأحكام المسمى بزبدة البيان. ذكر رحمه الله أن الإعانة على الحرام هي أن يأتي الإنسان بمقدمة من مقدمات فعل الغير الذي هو محرم. أنا أعينه على الحرام إذا حققت إحدى مقدمات الحرام الذي سوف يأتي به، ولكن بأحد شرطين على سبيل مانعة الخلو: إما أن أقصد أن يتوصل هو ويفعل الحرام وأن ما أتيت به هو مقدمة لتلك النتيجة، أن يصنع الخمر، هذا مقصودي من بيع العنب له، هذا الشرط الأول، هذا الأمر الأول. فإذا كان عندي هذا القصد فهذا إعانة، عليكم السلام ورحمة الله، هذا إعانة. الشرط الثاني: حتى لو لم يوجد القصد، يكفينا أن يصدق عرفا على هذه المقدمة التي حققتها، يصدق عرفا أنها إعانة، أن ما أتيت به إعانة على فعل الحرام الذي سوف يصدر من الغير. ومثال ذلك إعطاء الصوت أو القلم للظالم ليحقق ظلمه، فإن العرف يرى أن هذا الفعل إعانة، ما أتى به المكلف المعين إعانة، وإن لم يكن قاصدا لتحقق الظلم خارجا، فإنه لا يحب الظالم ولا يحب ظلمه وضربه وقتله وإمضاءه، لا يحب ذلك، لكنه من باب لا تشارة أعطاه إياه، هذا إعانة، أو عمل هذا، هذا إعانة. هذا ما ذكره المحقق الأردبيلي. المصنف رحمه الله اليوم عند جلسة مع المحقق الأردبيلي يقول المصنف ما ذكره محققنا رحمه الله من الضابطة التي ذكرها، نعمة الضابطة هي، ونعم القول هو. ما أجمل ما ذكره الأردبيلي. الأردبيلي جعل شرطين في الإعانة، شرطين في الإعانة على سبيل مانعة الخلو، لابد واحد من ذينك الشرطين متوفر، إما القصد وإما الصدق، إما القصد لدى البائع لدى المعين، وإما الصدق العرفي على ما أتى به أنه إعانة. وبالتالي فهناك موارد، هناك أمثلة لا يوجد فيها قصد لكن فيها صدق عرفي. جيدة جدا هذه الضابطة، دقق النظر ونعم ما فعل الأردبيلي. ولكن هذه الضابطة لا تعالج المشكلة معالجة تامة. كيف شيخنا؟ لاحظ، راح يبقى التساؤل منبثقا مطروحا ولن نجد إجابته فيما طرحه محققنا رحمه الله. كيف؟ الحالات ثلاثة، حالتان لا كلام فيهما، الكلام في الحالة الثالثة. الحالة الأولى عليكم السلام. المقدمة التي صدرت مني، أنا الحاج، أريد أن أذهب إلى الحج، حينئذ راح يعترضني قاطع الطريق ويقول لي ما تعبر إلى الحج أو ما تدخل إلى بلدك بعد أدائك الحج إلا أن تعطي ضريبة حتى أتركك تعبر. هذا حرام منه، إثم ومعصية، عدوان منه، وسفري إلى الحج سيكون مقدمة لفعل المعصية والعدوان الذي يحصل منه. ولو لم أذهب إلى الحج فإن قاطع الطريق لن يتوصل إلى مبتغاه أبدا. كما أن التاجر الذي جاء بالبضاعة واستوردها عندما أراد أن يدخل إلى البلد، العشار الجمرك أخذ من عند الأموال ظلما وزورا، لأنه عشار للسلطة الظالمة الغاشمة اللي تتقوى بهذه الأموال على ظلم المؤمنين وسلب حقوقهم. لو أن التاجر لم يذهب ويأتي بالبضاعة فإنه لن يستطيع الظالم أن يأخذ منه الضريبة. فإذا ما يفعله التاجر من الذهاب هو في الحقيقة مقدمة، لأنه لو لم يذهب لن يصل الظالم العشار إلى مبتغاه. إذا ما جئت به أنا الحاج أو جاء به صاحبي التاجر هو مقدمة لتحقق العدوان والإثم والمعصية. ولكن أنا الحاج أو ذاك التاجر لا يوجد لدينا قصد إلى تحقق هذا العدوان وهذا الحرام وهذه المعصية أبدا أبدا. أنا ما قصدت أن يحصل الحرام أو يكون فعلي مقدمة للحرام الذي يحصل. وهل أنا الحاج أطمع في أن يقطع قاطع الطريق الظالم طريقي ويأخذ مني مالا زورا وبهتانا؟ أبدا. أولا ما عندي قصد لتحقق هذا الحرام والعدوان خارجا. ثانيا لا أقصد أن يكون عملي مقدمة لذلك الحرام. عملي أنا هادف من الحج وصاحبي هادف منه التجارة بأمواله. من الواضح جدا أن هذا خارج عن الإعانة، خارج عن الإعانة لانتفاء الشرطين معا. أولا لا يوجد قصد، وثانيا لا يوجد صدق عرف. فما ذكره شيخنا الأردبيلي تام هنا، لا مشكلة من هذه الناحية، كلا الشرطين منتف في هذا المثال. خلصت الحالة الأولى. الحالة الأولى ما أتيت به، ما أجيء به، لم أقصد أولا وجود المحرم والعدوان، ولم أقصد أن يكون فعلي مقدمة أبدا، حكمه واضح. الحالة الثانية، أنا المكلف، أنا عندي عنب أبيعه للمشتري الذي جاء. يا مشتري، لماذا تريد أن تشتري هذه الكمية الكبيرة من العنب، هذه الأطنان الكثيرة من العنب؟ لماذا تجمع عنبنا نحن المزارعين؟ قال أريد أن أصنع منه الخمر. أحسنت يا أيها التاجر، أنا أبيعك حتى تصنع الخمر. ما الذي حصل؟ أنا صاحب العنب، قصدت حصول المحرم وهو صناعة الخمر، قصدت ذلك، وقصدت أن عملي مقدمة لذلك الحرام. تلاحظ كيف؟ قصدت ذلك. في هذه الحالة الحكم أيضا واضح، الحكم واضح في هذه الحالة. هم قصد عندي، أنا قصدت حصول الحرام، وقصدت أن فعلي مقدمة لحصول الحرام من التاجر. هم الصدق العرفي موجود، فالعرف يقول نعم أيها المزارع، لا حب ولا كرامة لك، أنت قصدت، وبالتالي أنا واضح عندي النتيجة أنك قد أعنت على الحرام. تلاحظون كيف؟ هاي الحالة الثانية حكمها واضح قطعا هذه هي إعانة على الحال، بل هو قاصد وهذه من باعتبار أنه قاصد بالعرف قطعا يقول هاي إعانة. لا ممكن العرف قطعا يقول مع وجود القصد قطعا العرف يقول إعانة. الحالة الثالثة اللي هي محل الإشكال، هذا العنب الذي أريد أن أبيعه إياه للتاجر، الخشب الذي أريد أن أبيعه إياه للتاجر، يمكن أن يستعمل في الحلال، يمكن أن يستعمل في الحرام، يمكن أن يستعمل في الأكل والشرب، يؤكل بنفسه يباع في الأسواق في المدينة الأخرى، ويمكن أن يستخرج منه العصير ويشرب عصيرا هنيئا مريئا، حلاله منفعة محللة، ويمكن أن يستعمل في الحرام اللي هو صناعة الخمر. لكن هذا التاجر الذي يريد أن يشتري مني العنب لن يستطيع أن ينتفع به منفعة محللة أو محرمة إذا لم يتملكه، إذا لم يتملك العنب. لكي ينتفع به منفعة محللة أو محرمة لابد أن يمتلك العنب، ثم بعد ذلك يصنع منه الخمر أو يصنع منه العصير الحلال. فالتملك إذن مقدمة للمنافع. أنا أدري أن هذا التاجر يريد أن يصنع الحرام، لكنني لم أقصد إطلاقا ببيعه العنب هذا، لم أقصد صناعة التخمير، كلا والعياذ بالله، ما أقبح هذه النية الموجودة عنده. أنا هم مؤمن، أنا ما أحب واحد يسوي خمر، لأن صانع الخمر ملعون وحامل الخمر ملعون كشارب الخمر. فإذا أنا لا أحب صناعة الخمر، وبالتالي ما قصدت صناعة الخمر، فلا أنا قاصد لتحقق الحرام الخارجي، ولا أنا قاصد بفعل هذا أن يكون مقدمة للحرام الخارجي، وإنما أنا قاصد أن يتملك هذا التاجر هذا العنب، وتملكه مقدمة للحرام. بلي أنا مبغض للخمر ومبغض لصناعة الخمر، غاية الأمر أنا أعلم، فبالتالي أنا قاصد أن يكون بيعي هذا مقدمة لتملكه هو. بل قطعا هذا الموجود عندي، هذه نيتي أن يحصل تملكه. ماذا يفعل هو بهذا العنب؟ هذا أمر آخر. أنا أحب أن يتملك لأنني أحب أن أبيع، تلاحظ كيف؟ أحب أن يشتري هو مني وبالتالي يتملك. ففعلي وهو البيع، بيع العنب إياه، هذا الفعل مقدمة لأي شيء؟ للتملك، لأن أملكه حتى يتملك العنب، لكي يتملك هو العنب. هذه هي الحالة الثالثة. هذه الحالة الثالثة لا يوجد فيها قصد، ما عندي قصد، أنا ما عندي قصد للحرام، أنا ما عندي قصد أن يحصل التخمير المحرم، لا حب ولا كرام، وما عندي قصد أن هذا فعلي مقدمة للحرام، أيضا ما عندي قصد. أنا قصدت، بلي هذا أمر تام، أنا قصدت التملك، أن أملكه، أن يتملك هو، بلي هذا فعلي مقدمة لتملكه، وتملكه مقدمة للحرام، فقصد للحرام لا يوجد. قصد الشرط الأول الذي ذكره أردبيلينا منتفي غير متحقق. يقول المصنف هذه الحالة شبيهة بالمثال الذي ذكره الأردبيل. ما هو المثال؟ مثال إعطاء الصوت حتى يضرب المظلوم، أو إعطاء القلم حتى يكتب الحكم الظالم على المظلوم. هذا شبيه بي. فإن صاحبنا هو موظف، إذا دخلنا إلى دواخل نفسه سنجده كارها للظلم، ما يحب الظلم لكنه موظف. هذا الموظف ما عنده قصد، ما عنده قصد إلى الظلم، وما عنده قصد أن يكون فعله مقدمة للظلم المحرم، وإنما يقصد هو أن يستقر الصوت بيد الظالم. نعم هذا عنده قصد، لأن الظالم أراده منه، أراد أن يقع الصوت تحت يده حتى يضرب المظلوم، أراد أن يقع القلم تحت يده بيده حتى يكتب حكما ظالما على المظلوم، أراده الظالم ذلك، أراد الظالم ذلك. فهذا الذي أراده الظالم يتوقف على مقدمة، وهي أن أنا أعطيه إياه، فإذا ما فعلته مقدمة لاستقرار الصوت أو القلم بيده تحت يده، مقدمة لذلك. أنا ما عندي قصد للحرام، العياذ بالله، لا أحب الحرام وأهله، لكن عندي قصد لشيء آخر، عندي قصد لاستقرار الصوت. نعم بل هذا أنا قصد، أنا أعطيه الصوت حتى يبقى الصوت بإيده، حتى يصير الصوت بإيده. نعم استقرار الصوت بيده هو مقدمة لحصول الظل المحرم. مقدمة لحصول الظل المحرم. إذن من هذه الناحية سنجد أن مثال بيع العنب ممن يتخذه خمرا، والخشب ممن يتخذه صنما، شبيه بالمثال الذي ذكره المحقق الأردبيلي. فإنه في كلا هذين الموردين البائع لم يقصد، الشخص لم يقصد الحرام ولا مقدمة الحرام، يعني لم يقصد أن يكون فعله مقدمة للمحرم أبدا. فبائع العنب قصد التملك ما قصد التخمير، وبائع الخشب قصد التملك للتخمير. كالمعطي الصوت والقلم فإنه قصد الاستقرار في اليد ولم يقصد الظلم، ولم يكن في مقصوده أن يكون فعله هذا المناولة أن يكون مقدمة للظلم المحرم، لأنه لم يقصد نفس الظلم المحرم. وبالتالي أيضا يتضح وجود الفرق، يتضح وجود الفرق بين أمرين. الأول بيع العنب ممن يعلم أنه يصنعه خمرا، وبين الحاج والتاجر، أمثلة مختلفة. ذينك المثالين يختلف عن هذين المثالين، يختلف عن هذين المثال، فرق بينهم، الفرق واضح بينهم. وحينئذ هاي الحالة الثالثة إذا نريد نسوي لها الجامع، الجامع هو أن الشخص لم يقصد نفس الحرام، لا يحب حصول الحرام، ولم يقصد أن يكون فعله هذا مقدمة للتخمير المحرم وصناعة الصنم المحرمة والظلم المحرم، ولكن فعله هذا قصد أن يكون مقدمة لمقدمة الحرام، لما هو شرط للحرام، لأن الظلم المحرم يتوقف على استقرار الصوت بيده وإعطائي له الصوت إياه مقدمة للاستقرار. تلاحظ كيف؟ فإذا بيع العنب مقدمة لتملك العنب من قبل المشتري، وتملك العنب من قبل المشتري مقدمة لمن؟ لصناعة الخمر. فيكون فعلي وهو بيع العنب لهذا المشتري مقدمة للشرط أو للمقدمة التي يتوقف عليها المحرم، حينئذ اختل الشرط الأول من شرطي الأردبيل. ولكن علينا أن نبحث أن الشرط الثاني موجود لولا، يعني العرف يعتبر أن من حقق، أن من قصد مقدمة الحرام أعان بذلك على نفس الحرام أو لا؟ لابد أن ينصب البحث حول هذا، والمحقق الأردبيلي لم يبحث ذلك، لم يذكر لنا جوابا عن ذلك. تلاحظون كيف؟ إحنا كنا نترقب أن يأتينا فقيه ليجيب عن ذلك. أصل الضابطة التي ذكرها الأردبيلي خوش رابطة، لكنها ما تحل المشكلة يا إخوة، حسب رؤية الشيخ الأنصاري ما تحل المشكلة، تبقى المشكلة معلقة. إحنا نريد فد واحد يجي يدقق لنا النظر حتى يجيبنا، حتى يقول لنا أن هذا الشخص الذي حقق فعلا قصد من خلاله شرطا، قصد من خلاله فعلا أو مقول مقدمة أو شرطا لحصول المحرم خارجا، يتوقف عليه المحرم خارجا، هذا يعتبر معين أو لا يعتبر معين على الحرام نفسه؟ لولا ما يعتبر معين على الحرام نفسه. وبالتالي المصنف صار في مقام الإجابة عن هذا التساؤل، عن إكمال هذا البحث.
بل شيخ بالنسبة هذا ما ذكرته عند الشيخ الأنصاري، هذا بالدقة العقلية، يعني هاي الدقة عقلية كأنما جاي يلاحظ بين الباع والمشتري، هاي الدقة، بينما العرف ما يلاحظ هاي الدقة الدقيات، إنما أنا كعرف أباوع أن صاحب العنب اشتراه حتى يسوي خمر، بعد التملك والتوسط، هذا التوسط كأنما فد مسألة عقلية، والدليل هو جاي يشرحها المصنف هاي الدقة المنطقية.
التحليل اللي سواه المصنف رحمه الله، التحليل اللي سواه المصنف، طبعا المصنف الشيخ الأنصاري وهي رائع رحمة الله عليه، ذهنه وايد كبير، يعني علماءنا الله يرحم الماضين منه ويحفظ الباقين، كانوا مجدين، وهذه الجدية مالتهم هي التي أوصلتهم. وأنت تلاحظ أنه قسم من هؤلاء لا شك أنه عندهم إبداعات وخلاقيات ذاتية، لكن التحصيل كان مهم، وهذه تتراكم، يعني معلومات تتراكم وتسوي. الشيخ الأنصاري استفاد من علم الأصول وعلم الكلام، واستفاد من الفلسفة والمعقول، استفاد كلها هي مقدمات هاي المباحث. البعض يتهم الشيخ الأنصاري أنه في البحث الأصولي أنه أنت طبقت المباحث العقلية، وهاي الدقة اللي عملتها ليست هي المطلوبة، بل سويت قد عجين ما ينبغي أن تسوي في علم الأصول. المهم هذا أبحاث ينبغي أن توقف عندها. بس على كل حال، مرة أنت تجي لا تريد أن تدخل الدقة العقلية في تحديد الموضوع الشرعي، تحديد الموضوع العرفي أو الشرعي، لا أبدا، لكن أنت تسوق المطلب بنحو يجعلك دقيقا في تحديد الموضوع العرفي أو الشرعي، وهذا الذي يريده الشيخ الأنصاري. أنا ما أريد أقول أن كل ما يسوي الشيخ فمعناه أنه بلي صحيح، أنه بالنتيجة لا، قد الشيخ مثل كثير من الفقهاء والأصوليين مرات أعمل الدقة في موضوعات ينبغي أن نرجع بها للعرف، زين، والدقة تبعدنا عن المسار الصحيح للبحث الفقهي. لكن في مثل هذا المورد أراد الشيخ الأنصاري رحمه الله أن يحدد الموضوع العرفي، ولكن تحديدا دقيقا في هذه، يعني يريد ان يحدد ان هذه إعانة عند العرف لو مو إعانة. لكن يا شيخنا الأردبيلي لابد ان نرى انه هذه الإعانة وين تحصل حتى نقدر نشخصها بشكل دقيق عرفا. إعانة انه من قصد المقدمة، مقدمة الحرام، هل هو بذلك عند العرف معين على نفس الحرام او لا؟ لا، ممكن فهو إعمال للدقة لكن في دائرة العرف، إعمال للدقة في دائرة العرف. لا شوفوا، لا هنا الإعانة ما نحتاج إلى المتشبع، نحتاج مطلق أبناء اللغة. كلمة الإعانة عند أبناء اللغة حتى قبل أن يأتي الإسلام، الإسلام عندما جاء، القرآن عندما جاء واستعمل هذه المفردة، ماذا كانت الإعانة؟ تطلق على أي شيء استعملها الفرقة القرآن فيما هي دارجة عليه. البيع كذلك، مجرد أن نحدد مفهوم البيع خلاص نقول البيع حلال، أحل الله البيع، كل شيء يشمل يصدق عليه هذا المفهوم نقول هو محلل عند الشارع. هذا بالنسبة إلى إشكال الشيء. قال ولقد
العرف هم قليل الدقة شيء.
بلي العرف بلي. فأنت مرات حتى تحدد دقة التحديد العرفي وفهم العرف يحتاج أن تفرز الكلمات وتفرز المتداخلات وحتى تعرف أنه هذا العرف وين رايح إلى أي مسار بالضبط. تقدر من خلال تحليل مثل هذا الموضوع، هذا تحليل المصنف، يخلينا بسرعة، هو رحمه الله راح تشوفونه طريقة بيانه يخلي الباحث بسرعة يتجه إلى أنه العرف وين قاعد يروح. ولقد دقق النظر، تدرون هم قضية التحديد العرفي إذا تبقى من دون ضوابط راح تصير منشأ للاختلاف وجدان. واحد يقول أنا وجداني بلي، هسه مثلا الغناء لما ترك للعرف أنه هذا غناء عند العرف لو لا، شو راح يصير؟ هذا يقول غناء عرفا، ذاك العرف يقول أنا شوف العرف مو غناء، هذا يقول مو غناء عرفا، هذا مو غناء، فيصير اختلاف بين وجهات النظر. يمكن من خلال فرز بعض المتداخلات أن نكون أدق في تحديد المعنى العرفي. ولقد دقق النظر، تعليق المصنف على النظرية التي أفادها شيخنا الأردبيلي، ما شاء الله على شيخنا، دقق النظر حيث لم يعلق صدق الإعانة على القصد، ما قال بس لابد من القصد كما فعله الكركي كما فعله السبزواري، لا، وإنما أضاف ضابطة ثانية، لم يعلق صدق الإعانة على القصد فقط، ولا أطلق القول بصدق الإعانة بدونه بدون القصد كما فعله الأكثر، بل علقه على أحدهما بالقصد، فيكفي وجود القصد في تحقق الإعانة عرفا، أو بالصدق العرفي وإن لم يكن هناك قصد أيضا يكفي في تحقق مفهوم الإعانة. لكن أقول هناك ثلاث حالات، الحالة الأولى لا شك في أنه إذا لم يكن مقصود الفاعل من الفعل الذي أتى به هذا الفاعل اللي هو في مثالنا اللي راح يذكره المصنف الحاج أو التاجر، لم يكن مقصود الحاج والتاجر من فعله اللي هو الحاج والتجارة وصول الغير قاطع الطريق أو القاطع الطريق أو العشار إلى مقصده الحرام المحرم الاعتداء والظلم، ما كان التاجر يقصد الحاج يقصد أن يصل الطاغية الظالم إلى مقصده ولا إلى مقدمة من مقدمات مقصده أن يتسلط علي، هاي مقدمة من مقدمات المقصد المحرم، مقدماته يعني مقصده، بل غاية ما هناك هو يترتب عليه على فعل الفاعل اللي هو سفر الحاج الوصول من دون قصد الفاعل، وصول الغير، وصول الظانة إلى مقصده من دون قصد الفاعل، من دون أن يقصد الحاج ذلك. هاي الحالة الأولى. النتيجة فلا يسمى إعانة عرفا، لا تسمى هذه إعانة، لا يوجد قصد وأيضا لا يوجد صدق، كما في تجارة التاجر بالنسبة إلى أخذ العشور ومسير الحاج بالنسبة إلى أخذ المال ظلما، فأخذ العشور هو المحرم وأخذ المال ظلما هو المحرم. الحالة الثانية وكذلك لا إشكال فيما إذا قصد الفاعل بفعله ودعاه إليه، إلى هذا الفعل. لاحظ هذا ينطبق على مثال من باع العنب ويقصد أن ذاك يصنع الخمر، أو هذا الذي يعطي الصوت ويقصد أن يفعل الظالم المحرم، يتلذذ كان بفعل بتعذيب المؤمنين مثلا. لا إشكال فيما إذا قصد الفاعل اللي هو البائع العنب أو مسلم الصوت بفعله، هذا هاي الواو تفسيرية، قصد الفاعل بفعله يعني دعاه إليه، دعاه إلى الفعل، ماذا؟ وصول الغير إلى مطلبه الخاص اللي هو المحرم، وصول الظالم أو وصول مشتري العنب إلى مطلبه الخاص اللي هو التخمير أو ضرب المظلوم. فإنه يقال عرفا إنه يعني الفاعل أعانه اللي هو البائع أو المسلم، أعانه أعان الغير على ذاك المحرم، على ذلك المطلب. فإن كان ذلك المطلب الذي المقصود عدوانا، إذا كان ذاك المطلب مثل ضرب المظلوم، مع علم المعين به هو عالم أن هذا يريد أن يتوصل به إلى الظلم، عالم أنه يريد أن يظلم ويضرب بهذا الصوت أو يصنع الخمر، صدق الإعانة على العدوان، صدق عرفا الإعانة على العدوان. هنا هم أكو قصد وقطعا أكو صدق. تلاحظون شريد المصنف يسوي في الحالة الأولى ماكو قصد، والعرف أيضا واضح عنده أنه ماكو صدق. في الحالة الثانية أكو قصد، ومن الوضوح أنه يوجد صدق عرفي. ثلاثة، الحالة الثالثة وإنما الإشكال فيما إذا قصد الفاعل بفعله، قصد ماذا؟ وصول الغير إلى مقدمة اللي هي التملك، تملك العنب، مشتركة بين المعصية صناعة الخمر وغيرها وغير المعصية، يعني منفعة محللة صناعة العصير العنبي الحلال الهنيء المليء، مشتركة التملك مقدمة مشتركة بين المعصية وغير المعصية، مع العلم أن البائع أعلم بصرف الغير المشتري إياها إلى المعصية، السلعة أو قل المقدمة، عفوا هنا خلنا نرجع على المقدمة حتى العبارة، إياها يصرف هذه المقدمة، يعني يصرف التملك بعد أن يتملك، يتوصل بالتملك إلى الحرام إلى المعصية، كما إذا باعه العنب، باعه العنب لم يكن مقصوده صناعة الخمر، لا حب ولا كرامة للخمر وصانعه، فإن مقصود البائع هذا هو مقصود البائع، تملك المشتري له للعنب وانتفاعه به بعد أن يتملكه، فهي هذه المعاملة إعانة، إعانة عرفاً، عرفاً إعانة له للمشتري بالنسبة إلى أصل تملك العنب إلى مقدمة الحرام وشرط الحرام، لا إلى نفس الحرام. ولذا شاهد، هذا شاهد من المصنف على أن البيع المذكور إعانة على أصل التملك. تلاحظون شاهد. ولذا لو فرض، لاحظوا يقول لو فرض، لو فرض أنه إجانا نهي يحرم على الإنسان أن يتعامل مع هذا المشتري بعينه، الإمام قال له، قال له لا أجيز لك أن تتعامل مع هذا المشتري. هذا واحد في كل شيء، في كل شيء، في مطلق أفعاله، هذه من جهة. أو لا أجيز لك أن تبيع العنب لهذا الشخص، حينئذ يحرم عليه بيع العنب له، حينئذ يحرم عليه بيع العنب له، لأن هذا، لأنه يصدق عليه عرفا أنه يعينه على تملك العنب. تلاحظون؟ ولذا لو فرض ورود النهي عن معاونة هذا المشتري الخاص في جميع أموره، هذه من جهة، إذا عد نهي قال لا أرضى لك بأن تعاونه مطلقا، أو في خصوص النهي عن خصوص تملك العنب، لا أرضى لك أن تملكه العنب، حرم بيع العنب عليه مطلقا. قصد المشتري أن يتوصل به إلى الحرام أو لم يقصد ذلك، وسواء قصد البائع، قصد البائع أو لم يقصد وصول المشتري مطلقا، يحرم عليه بيع العنب إليه مطلقا. نقطة. إذا فمسألة بيع العنب ممن يعلم أنه يجعله خمرا نظير إعطاء السيف أو العصا أو القلم لمن يريد قتلا أو ضربا، حيث إن ثنات من موادي واحد، حيث إن بيعا، حيث إن الغرض من الإعطاء إعطاء السيف هو ثبوته، يعني السيف بيده بيد الظالم، والتمكن، هذا معطوف على الثبوت، عطف تفسير، تمكن نفسه هو نفس الثبوت، والتمكن منه، التمكن من السيف، ولم يقصد أن المعطي أن يستعمل الظالم السيف في القتل أو الضرب، كما أن الغرض من بيع العنب تملكه، تملك المشتري له للعنب، هذا هو غرض البائع، هذا هو غرض البائع فقط وفقط التملك، بلا قصد استعمال المشتري في التخمير. فكل من البيع، بيع العنب، والإعطاء، إعطاء السيف بالنسبة إلى أصل تملك الشخص، هذا في بيع العنب، واستقراره، استقرار السيف، هذا بالنسبة إلى إعطاء السيف في يده واستقرار السيف في يده، أرجع، فكل من البيع والإعطاء إعانة، إعانة خبر فكل، فكل من البيع والإعطاء إعانة، إلا أن الإشكال في أن العلم بصرف ما حصل العنب الذي تملكه، السيف الذي ثبت في يده، بإعانة البائع ما حصل من التملك والاستقرار، بإعانة أنا البائع أو بإعانة أنا المعطي، بصرف ما حصل بإعانة البائع والمعطي صرفه في الحرام، أعلم بذلك، هل يوجب صدق الإعانة على الحرام أم لا؟ هل يوجب الصدق يعني عرفا يصدق على ما فعلته أنا المعطي أو البائع، هذا إعانة على الحرام أو لا؟ سؤال، عبارة ثانية، فحاصل محل الكلام هو أن الإعانة على شرط الحرام، مقدمة الحرام التي هي تملك العنب أو استقرار السيف مع العلم بصرفه في الحرام، هل هي عرفا إعانة، هل هي إعانة يعني عرفا، ها، هل هي عرفا إعانة على الحرام اللي هي صناعة الخمر ذي المقدمة أم لا؟ والحمد لله رب العالمين، تكمل يومك.